صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان خلاصة طريقة النحاة أو أهل العربية في التعامل مع الجملة الشرطية أنهم يرون أن الجملة الشرطية أصل الفائدة فيها تتحقق بالجزاء وحده، وأن أداة الشرط عندما تدخل على الجملة الشرطية فإنها لا تؤدي إلا إلى تغير جملة الشرط عن خبريتها وإنشائيتها، فلا تعود خبرية ولا إنشائية. وأما جملة الجزاء فإنها تبقى خبرية كما كانت أو إنشائية كما كانت، وعلى أساسها يتحدد خبرية أو إنشائية الجملة الشرطية ككل. وفي قبال طريقة أهل العربية طريقة المناطق، وتقوم هذه النظرية أيضا أو هذه الطريقة أيضا على ركنين أساسيين. الركن الأول أن أصل الفائدة التي تساق لأجلها الجملة الشرطية ليس هو الجزاء وتقييده بمقيدات، بل إنما هو التعليق الذي هو مفاد الأداة. فإن هذا التعليق الذي يكون لزوميا تارة واتفاقيا أخرى هو الغرض الأصلي للمتكلم من الجمل الشرطية. إذن جملة الشرطية مثلا كلما وجدت النار وجد الإحراق، أصل الفائدة والغرض الأصلي من هذه الجملة هو ليس النار ليس الإحراق، وإنما الإخبار عن تحقق ملازمة واقعية بين النار وبين الإحراق. مثلا كلما جاء فلان كتبته ليست مسوقة لبيان الكتابة في وقت مجيئه ولا لبيان المجيء، وإنما هي مسوقة لبيان أن العلاقة بين المجيء وبين الكتابة هي محض الاتفاق والصدفة. هذا هو الغرض الذي لأجله تساق الجمل الشرطية. هذا خلاف الركن الأول كما هو واضح لي لدى طريقة أهل العربية، إنهم يرون أن الجزاء هو الغرض الأصلي الذي لأجله تساق الجملة الشرطية. الركن الثاني أن أداة الشرط عندما تدخل على الجملة الشرطية فهي لا تزيل حكم فعل الشرط فحسب، بل تزيل حكم جزائه أيضا. فكما أن فعل الشرط إذا كان خبرياً أو إنشائيا تنتفي عنه الخبرية والإنشائية بدخول الأداة، فكذلك الحال في فعل الجزاء أو جملة الجزاء، فإنها سواء كانت إنشائية أم خبرية تزول عن هذا الحكم بعد دخول الأداة. والسر في ذلك أن الأداة لما أفادت تعليق نسبة على نسبة، يعني النسبة المذكورة في جملة فعل الشرط والنسبة المذكورة في جملة جواب الشرط، الآن إذا جاءك زيدون، إذا جاءك زيد سآتيك، هناك نسبتان، نسبة المجيء إلى زيد ونسبة المجيء أو نسبة المجيء نعم نسبة المجيء إلى زيد ونسبة المجيء إلي، فهناك نسبتان. إذن أداة الشرط لما أفادت تعليق نسبة على نسبة أخرجت كل واحدة من النسبتين عن كونها نسبة تامة، فبعد دخول الأداة لم يعد لدينا مركبان تامان، وإنما صار لدينا مركب تام واحد له جزءان، أولهما الشرط وهو مركب ناقص، والثاني الجزاء وهو أيضا مركب ناقص. وما كان مظنة الخبرية والإنشائية فإنما هو المركبات التامة لا الناقص. يعني ليش سقط فعل الشرط عن كونه خبرا أو إنشاء؟ لأنه لم يعد مركبا تاما، والتقسيم إلى الخبر والإنشاء المقسم فيهما لهما ما هو المركب التام، وكذا الحال في جملة الشرط بلا فرق. لذلك إذا تذكرون مثال الشيخ المظفر رحمة الله عليه في المنطق، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول خذوا تعدوا نعمة الله لوحدها وخذوا لا تحصوها لوحدها، تحصلون على جملتين أو على مركبين تامين، لكن خذوا كل واحد منهما في داخل الجملة الشرطية بعد دخول الأداة تجد أن هذا مركب ناقص لا يصح السكوت عليه، وهذا مركب ناقص لا يصح السكوت عليه. ويترتب على هذين الركنين أمورا. الأمر الأول أن خبرية أو إنشائية الجملة الشرطية لا يمكن أن تتحدد على أساس حكم جملة الشرط ولا على أساس حكم جملة الجزاء، يعني الجملة ككل حتى نحكم عليها بأنها خبر أو إنشاء عند أهل العربية ماذا كانوا يقولون؟ ننظر إلى الجزاء إلى حكمه. أما على مبنى المناطق يقولون لا نستطيع أن ننظر إلى الأول ولا إلى الثاني، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأن الجزء الأول ماذا؟ ليس خبرا ولا إنشاء، والجزء الثاني ليس خبرا ولا إنشاء لعدم كونه مركبا تاما. لكن لدينا مركب تام وهو الجملة الشرطية ككل، لا نستطيع أن نقول هي أيضا ليست خبرا ولا إنشاء. إذن هي لها حكم من ناحية الخبرية والإنشائية، لكن حكمها هذا لا يتحدد على أساس، لا على أساس جملة الشرط ولا على أساس جملة الجزاء. الأمر الثاني الذي يترتب الآن نبين. الأمر الثاني أن الجملة الشرطية بنظر المناطق لا يمكن أن تكون جملة إنشائية، لأن المناطق يتعاملون بهذه الطريقة التي ذكرناها مع كل جملة شرطية بلا استثناء. يعني كيف؟ أنه نقول أصل الفائدة ما هو؟ التعليق اللزومي أو التعليق الاتفاقي. ثانيا أداة الشرط عندما تدخل تنسخ حكم الجزئين. هذه الطريقة يعممونها على كل الجمل الشرطية. فحتى لو كان الجزاء جملة إنشائية قبل دخول الأداة، فمفاد الجملة الشرطية ككل إنما هو الإخبار عن التعليق اللزومي أو الاتفاقي. فإذا قلت إذا جاءني زيد سأكرمه، فأنت بصدد الإخبار عن لزوم أو اتفاق الإكرام عند المجيء. وهذا الإخبار لا شك ولا ريب مما يصح وصفه بالصدق والكذب أو بالكذب، وهذه هي ضابطة الخبر. وإذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، فإنما أنت مخبر عن لزوم أو اتفاق بين المجيء وبين الأمر بالإكرام، وهذا إخباره. فيصح وصفه بالصدق أو بالكذب. إذن شوف، إذا جاءك زيد فأكرمه عند أهل العربية جملة شرطية إنشائية، لأن الجزاء فيها هو ماذا؟ هو الأمر بإكرام زيد عند المجيء. أما عند المناطق لا، هذه جملة شرطية خبرية، غاية الأمر أن الملازمة والتعليق الذي دلت عليه هذه الجملة ليس تعليقا بين المجيء ووقوع الإكرام، بل تعليق بين المجيء وصدور أمر بالإكرام، فتكون جملة خبرية. وهذا إما له واقع فنصدقه، وإما ليس له واقع فنكذبه، وهذه هي ضابطة الخبر. هذا هو الأمر الثاني الذي يترتب. القرآن الآن تترتب أمور أخرى كتغاير المحكوم به والمحكوم عليه بحسب طريقة المناطق وطريقة النحاس، لكن نكتفي بهذا المقدار. الآن نقرأ
هذه المناطق لا يشترط القضية الشرطية أن يكون لو المقدم والطارق إلى هما قضيتين عبريتين، لأنه يربط قضية خبرية بقضية خبرية. مثلا إذا جاءت أكرمه ما كان في التالي فهو جملة إنشائية،
بل هم يقولون الآن هذه أكرمه، يقولون هذه صورة إنشاء في الحقيقة. هم يرون، نعم يرون أن القضية الشرطية لابد أن تتألف من تنحل إلى قضيتين، والجملة الإنشائية ليست قضية عندهم. الجملة الإنشائية ليست قضية عند الناطق، القضية عند الناطق هي الخبر. فلذلك إذا جاءك زيد فأكرمه، أكرمه هذه صورة إنشاء، هذه صورة إنشاء، حتى يتزموا بأنها قضية شرطية، يقولون هذه صورة إنشاء وليست إنشاء. ولا المناطق لم لا يسمون القضية الشرطية لا يسمون القضية الشرطية قضية إلا إذا انحلت إلى خبرين، إلا إذا انحلت إلى قضيتين. أما فلذلك لابد أن نتصرف في أكرمه، نقول المراد منها أمرت بإكرامه، وليس المراد منها إنشاء الإكرام حقيقة. ولا تكون جملة إنشائية فلا تكون خبرا، فلا تكون قضية، فلا تنحل الجملة الشرطية إلى قضيتين، فلا تكون قضية شرطية أصلا. فلذلك هذه يرون أنها صورة إنشاء ولا يرون أنها إنشاء. هم كلامهم عما سماه المناطق جملة شرطية. فلذلك هذا هو الخلاف بينهم وبين النحاة في هذه المسألة. نقرأ لأين وصلنا وفي هذا الكلام. نعم، وفي هذا الكلام إشارة. ليش في هذا الكلام؟ لأن المصنف ماذا قال؟ وأما تقييده بالشرط، تقييد ماذا؟ تقييد الفعل بالشرط. أي فعل هو الذي قيد في الجملة الشرطية؟ فعل الجزاء أو فعل الشرط؟ فعل الشرط هو الذي قيد بفعل الجزاء. فإذا كيف يتعامل الآن الخطيب القزويني مع الجملة الشرطية؟ على أساس أن الفعل المذكور في جملة الجزاء مقيد بقيد، وهو الفعل المذكور في جملة الشرط. وهذه طريقة النحاط الأهل العربية وليست طريقة المناطق. يقول وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء، مثل المفعول ونحوه. يعني هذا القيد الذي هو قيد لحكم الجزاء هو مثل المفعول ونحوه، كما أن المفعول ونحو المفعول قد يقيد الفعل، كذلك الشرط في الجملة الشرطية. فقولك إن جئتني أكرمك بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي، ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية. طبعا الترتيب مختلف عما ذكرنا. ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية، بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية نحو إن جئتني أكرمك، وإن كان إنشائيا فهي إنشائية نحو إن جاءك زيدا فأكرمه. فإذا خبرية أو إنشائية الجملة الشرطية تتحدد على وفق جزائها. وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب، بينا لماذا. وما يقال الآن يتعرض لطريقة المناطق، وما يقال من أن كل من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية وخارج عن احتمال الصدق والكذب، وإنما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول، فإنما هو باعتبار المنطقيين. فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية هو الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الموجود، هو الوجود. وجود عندكم؟ نعم. وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار، فكم من فرق بين الاعتبارين؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب الذي مهد به التفتازاني أو استطرد إليه التفتازاني قبل الدخول في بحث إن وإذا، لأنه كلامنا كان في أي شيء؟ في أن الفعل إذا كان مفردا وكان هذا المفرد فعلا وكان هذا الفعل مقيدا لا مطلقا وكان مقيده هو الشرط، فماذا كانت النكتة لذلك؟ قال تختلف الاعتبارات والدواعي باختلاف معاني هذه الأدوات والتفصيلات القائمة فيما بينها، ولكن ذلك موكول إلى علم النحو، وإنما نتعرض هنا لأدوات ثلاث وهي إن وإذا ولا. فالآن ندخل في الكلام فيه إن وإذا ولا. تشترك إن وإذا في أنهما أداتان للشرط في الاستقبال، أداتان للشرط في الاستقبال، وهناك أمر مشترك آخر سيأتي أثناء البحث. إذن إن وإذا كلاهما أداة شرط، وكلاهما للشرط في الاستقبال، بمعنى أنهما يدلان على أن الجزاء معلق على شرط زمان حصوله هو المستقبل، كما تقول إن جاءك زيد سأكرمه، تعلق إكرامك لزيد على مجيئه إلى مخاطبك أو لعند مخاطبك، هذا المجيء زمانه مستقبل، وكذا الحال في إذا، فهذا هو الأمر المشترك بينهم. وتفترقان في أن إن بتعبير المصنف تستعمل في مورد لا يجزم فيه المتكلم بتحقق الشرط، وأما إذا فتستعمل في مورد يجزم فيه المتكلم بوقوع الشرط. هذا هو المعنى الأصلي لهما. الآن إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه واستعملت إذا استعمالها الأصلي، فيدل ذلك على أنك تجزم وتقطع بأن زيدا سيجيء، وأما إذا قلت إن جاءك واستعملتها استعمالها الأصلي، فالذي يفهم من هذه الجملة أنك شاك بحصول المجيء وتحققه. إذن هذا هو معنى أنها للشك، أن أم للشك في وقوع الشرط في تحقق الشرط، وأما إذا فهي للجزم في تحقق الشرط. لكن عبارة المصنف في أن هي عدم الجزم، وعدم الجزم يعني عدم العلم، وعدم العلم ينطبق على صور ثلاث. الصورة الأولى الظن، والصورة الثانية الشك، والصورة الثالثة التوهم. إذن هنا صور ثلاث، فهل إن تستعمل في هذه الموارد الثلاثة جميعا؟ يعني هل تستعمل في مورد الظن؟ أنا لو كنت ظانا بالمجيء هل أستطيع أن أستخدم إن؟ لو كنت متوهما للمجيء أو شاكا بالمجيء هل أستطيع أن أستخدم إن؟ لا كلام بينهم في أن مورد الظن خارج عن استعمالات إن الأصلية. ولا كلام أيضا في أن الشك في تحقق الشرط من موارد استعمال إن استعمالا أصليا. يعني الظن خارج حتما والشك داخل حتما، وهناك خلاف بينهم في مورد الوهم. ومن هنا يشكل الأمر في عبارة المصنف أنها شاملة للظن وهو خارج بالاتفاق. حسب الظاهر لا دافع لهذا الإشكال. نعم.
ضرورة تكون قرينة حالياً.
بالنتيجة نعم، هذا هو مقصوده. الآن الأمر سهل، هذا الذي نريد أن نقوله، أن الأمر سهل عبارته وهي عدم العلم، المراد منها هو الشك، وقد يكون المراد منها هو الوهم. المهم فيعني ليس بذي أهمية مع دعوى الاتفاق على خروج الظن. وكذا الحال يشكل الأمر في عبارته المتعلقة بإذا، إنه إذا كان الظن خارجا عن عدم الجزم بحسب مقصود الخطيب القزويني، إذن هو من موارد استعمالاته إذا، وهو ماذا قال؟ للجزم، والجزم لا يطلق على الظن إلا مسامحة وتجوزا. هذا خلاف الظن، لكن كما قلنا في الآن نأخذ المقصود. المقصود من عدم الجزم في أن هو الشك، وهذا هو المشهور على ألسنة أهل المعاني. والمراد من إذا العلم والظن، العلم والظن كيفما كان. نعم، قالوا الجزم هنا المراد من الجزم هنا الرجحان، مطلق الرجحان، وحينئذ فيدخل الظن ويخرج الشك والظن كيفما كان. والمراد من قولنا المعاني الأصلية، نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا هو المعنى الأصلي لأن، وهذا هو المعنى الأصلي لإذا، أي المعنى اللغوي والحقيقي لها، وإلا فقد تستعمل إن في غير موردها لقرينة أو لداع كما سيأتي، وكذا الحال في إذا. يعني ليس دائما كلما وجدنا جملة شرطية فيها أن فهنا يوجد شك لدى المتكلم، أو كلما وجدنا إذا هناك جزم، بل قد يكون الاستعمال خارجا عن وضعه. إذن هذا لحد الآن ذكرنا. إذن تحصل أن إن وإذا يشتركان في شرطية الاستقبال بالمعنى الذي شرحناه، ويفترقان بالجزم والشك. وقد اعترض هنا على الخطيب أن هناك أمرا آخر مشتركا بين إن وبين إذا، وهو أن كل منهما يستعمل في مورد عدم الجزم باللا وقوع. شوف ماذا قلنا قبل قليل، قلنا إذا للجزم بوقوع الشرط، إن للجزم للشك في وقوع الشرط. الآن المستشكل ماذا يقول؟ هناك أمر آخر مشترك بينهما، كلاهما لعدم الجزم بلا وقوع الشرط، يعني لعدم العلم بعدم الوقوع. لدينا علم بالوقوع وعلم بعدم الوقوع، وعدم علم بالوقوع وعدم علم بعدم الوقوع. مرة أنا أعلم أن هذا الشرط سيتحقق، مرة أعلم أنه لن يتحقق، مرة لا أعلم أنه سيتحقق، مرة لا أعلم أنه لن يتحقق. كلامنا عن هذه الصورة الأخيرة، عدم الجزم باللا وقوع، عدم العلم باللا تحقق. أما أن تأتي لعدم الجزم باللا وقوع فلأن الشاك في الوقوع هو حتمان، ليس لديه جزم وعلم بعدم الوقوع. شوف أنا إذا كنت أشك زيد سيأتي أو لا يأتي، هل سيأتي زيد أم لن يأتي، لدي شك في مجيئه وشك في عدم مجيئه. إذا كان لدي علم بأنه لن يأتي، هل يتحقق لدي هذا الشك؟ فإذا حتما الحاصل لدي هو عدم علم بأنه سيأتي وعدم علم بأنه لن يأتي. يعني لا أنا أعلم بمجيئه ولا أعلم بعدم مجيئه، فالحاصل عندي في مورد الشك ما هو؟ عدم علم بالمجيء وعدم علم باللا مجيء، هذه التي تهمني، عدم علمي باللا مجيء. يعني لو كنت أعلم بأحد الطرفين المجيء أو عدم المجيء لما كنت شاكا، فلذلك لابد أن أفرض غير عالم بكلا الشقين. فغير عالم بكلا الشقين، الشق الذي يعنينا ما هو؟ عدم العلم باللا مجيء، هذا هو الذي يعنينا هنا، فإن تدل على ذلك قطعا. وأما إذا فهي تدل على الجزم بالوقوع كما ذكرنا، والذي هو عالم بالوقوع فبالنسبة لطرف غير الوقوع، بالنسبة للطرف الآخر الذي يعلم بعدمه. الآن نشوف العالم بالوقوع ليس عالما العالم بالوقوع ليس عالما بعدم الوقوع. شوف، أنا أعلم بمجيء زيد، هل أنا أعلم بعدم مجيئه؟ لا، إذن أنا لست عالما بعدم المجيء. أنا إذا كنت أعلم وأستطيع أن أقسم اليمين أن زيد سيأتي، هل تستطيع أن تقول إن فلانا يعلم بأنه لن يأتي؟ لا، لأنني أنا أعلم بأنه سيأتي، عندي علم بمجيئه، فاحتمال عدم المجيء منتفي عندي، فكيف بالعلم بعدم المجيء؟ شوف الآن، علمي بأي شيء تعلق بالمجيء، العلم تعلق بالمجيء. العلم هل يسمح مجالا لاحتمال الخلاف؟ لا، إذا لم يسمح لاحتمال الخلاف بالوجود فكيف يسمح للعلم بالخلاف بالوجود؟ أنت إذا كنت عالما بوجوب الصلاة هل تكون عالما بعدم وجوب الصلاة؟ لا، الذي هو عالم بالصلاة يصدق في حقه أنه ليس عالما بعدم وجوب الصلاة. إذن هناك عدم جزم بعدم الوقوع. من يجزم بالوقوع هو لا محالة غير جازم بعدم الوقوع. يعني الآن إذا تريد شوف عدم العلم أو عدم العلم أو العلم بأي شيء بالوقوع، طب عدم العلم بعدم الوقوع. الآن منطقيا إذا أردنا أن نتعامل مع هذه الجملة هكذا نتعامل معها، أن هذه تساوي هذه. لماذا؟ لأنك هنا أدخلت هذا العدم على ماذا؟ على العلم بعدم الوقوع، أدخلت هذا العدم على العلم بعدم الوقوع، ف يسقط العدم من هنا ويسقط العدم من هنا، لأن نفي النفي إثبات، فتنحل الجملة إلى العلم بالوقوع. أصلا هو ما معنى العلم بالوقوع؟ هو معناه عدم العلم بعدم الوقوع. إذن صدق أن N لعدم العلم بعدم الوقوع، وإذا لعدم العلم بعدم الوقوع، فهذا أمر مشترك بين أن وإذا، فلماذا لم تذكره أيها المصنف؟ يجيب التفتازاني عن هذا السؤال بأن الذي يتوقف عليه بحثنا هو ذكر التفصيلات التي تفرق بين أدوات الشرط، لا ذكر الأمور المشتركة بينها. ليش؟ لأننا الآن نحن بحثنا أين؟ تقييد الفعل بالشرط. تقييد الفعل بالشرط ما هي نكتته؟ قلنا نكات متعددة بتعدد ماذا؟ بتعدد أدوات الشرط، تعدد المعاني. إذن على نحن إلى أين ننظر؟ إلى جهة التعدد في المعاني أو إلى جهات المشتركة بين أن وإذا ولو؟ إنما ننظر إلى الجهات المشتركة. حتى أبرز لك ثلاث نكات في أن ولو وإذا، علي أن يكفيني أن أذكر الأمور المفرقة بينهما ولا أحتاج إلى ذكر الأمور مشتركة بينهما، وهذا ما أراده الخطيب. الخطيب ليس بصدد استقراء تمام الأمور المشتركة بين إن وإذا حتى يلتزم بذكر هذا الأمر المشترك أيضا، وإنما يكفي الخطيب أن يذكر ما يمكن أن نفرق به بين إن وبين إذا، حتى نعلم أن المقام الذي يدعو إلى إذا والمقام الذي يدعو إلى إن. إذا هذا بالنسبة لإن وإذا وإذا، وسنعود إليها الآن بعد قليل. وأما لو بالنتيجة ذكره، يعني هو يريد التفتغني أن يقول ماذا الآن، ذكره للاستقبال ذكر استحبابية، يعني هو نعم هو مهمته ما هي؟ مهمته أن يذكر الفوارق بين هذا وذاك، لكن ليفرق أيضا بينهما وبين لو، لأن هناك الآن سنتعرض للو. إذن وأما لو فتفارق إن وإذا في أنها ليست للشرط في الاستقبال. الآن تقول لو جئتك فهل كنت تكرمني، أو لو جئتني لأكرمتك. زمان المجيء هنا متى؟ الماضي. فهذا هو فرق لو عن إن وإذا. خب الآن نقرأ هذا المقدار.
في المواد استعمالها في الشرط بسبب الاستقبال المجاز، يعني لو جئت كتبت في يوني، يعني في الاستقبال بسبب مجاز.
الآن شوف هذا ليس دخيلا في المعنى الموضوع له حتى في إن وإذا، هذا أشبه بشرط الواضع أو بشرط الاستعمال، أنه لأن الآن ليس معنى إذا أن الاستقبال أن الشرط زمان ومستقبل. مورد استعمالها عندما يكون زمان الشرط هو المستقبل، لا أن هذا هو مدلولها، هي لا تدل على ذلك، فهي ليست موضوعة لذلك، هي موضوعة بشرط ذلك.
مخالفة الشرط،
خب مخالفة شرط الواضع هل تجوز أم لا تجوز؟ مسألة خلافية بينهم. لكن لا شك ولا ريب إذا أردنا أن نأخذ الأصل بمعنى الأكثر، أن أكثر استعمالات إن هي موارد الشك، وأن أكثر استعمالات إذا هي موارد الجمع. فإذا أريد من الأصل هذا فالأمر واضح. يقول ولكن لا بد من النظر هاهنا في إن، طبعا ولكن استدراك من قوله وقد بين ذلك في علم النحو. مع ذلك ولكن لا بد من النظر هنا في إن وإذا ولو، لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو. فإن وإذا للشرط في الاستقبال، لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط، عدم الجزم ما عبر بالشك، فلا يقصد. نعم الآن إذا كانت إن للشك في وقوع الشرط، الشك في وقوع الشرط لا يتأتى في حق الباري تبارك وتعالى، فلذلك هذه لا تقع في كلام الباري، إن لا تقع في كلام الباري إلا على أحد محملين، إلا ونحملها على أحد محملين. المحمل الأول أن نقول الباري تبارك وتعالى يحكي كلام غيره، وغيره تعالى مخلوق له، ممكن يتأتى في حقه أن يكون شاكا، كما في قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب، إن يفرق فقد سرق أخ له من قبل. فاستعملها الباري تبارك وتعالى في كلامه، ولكن ليس إخبارا عن نفسه، بل حكاية لفعل الغير أو كلام الغير. المحمل الثاني الذي يمكن أن نحمل عليه أن الواردة في القرآن الكريم التأويل. الآن كيف نؤول؟ سيأتي ذلك. لذلك شوف ماذا يقول، يقول فلا يقع في كلام الله تعالى على الأصل إلا حكاية أو على ضرب من التأويل، نعمل فيها شيئا من التأويل كما سيأتي. وأصل إذا الجزم بوقوع الشرط، فإن وإذا يشتركان في الاستقبال بخلاف لو، ويفترقان بالجزم بالوقوع وعدم الجزم بالوقوع، بالشك والجزم. وأما عدم الجزم باللا وقوع بلا وقوع أو باللا وقوع عندكم؟ بلا أو باللا؟
بلا.
طب وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط؟ نعم. فلم يتعرض له الخطيب لكونه مشتركا بين إذا وإن، والمقصود ما هو؟ بيان وجه الافتراق. ليش المقصود بيان وجه الافتراق مع أنه ذكر أمرا مشتركا؟ مقصود بيان وجه الافتراق لأن اختلاف النكات إنما يتوقف على اختلاف المعاني لا على أمور مشتركة بينها. يترتب على ذلك أمور، يعني يترتب على ما ذكرناه في معنى إن وإذا ولو أمور، منها مثلا الآن مطالب سهلة صار، منها أن إذا لما كانت بحسب الأصل، أن إذا لما كانت بحسب الأصل للجزم بوقوع الشرط فغالبا ما يعبر عن شرطها بلفظ الفعل الماضي كما تقول إذا جاءك المنافقون. لأن الماضي دال على حدث فرغنا من تحققه، فيشبه الشرط الذي دلت إذا على كونه معلوم التحقق. وأما إن فلما كانت للشك كان الغالب في شرطها أن يكون حكما نادرا، والنادر غير مقطوع التحقق غالبا. نادر قد يقع، حتما يقع ولا لا يكون نادرا، لكن هو في الغالب غير معلوم التحقق. ليش؟ لندرته. يعني الآن مثلا تمطر السماء حجارة يحصل، قد يحصل، لكن هذا حكم نادر، فعندما نأتي بهذا الحكم بعد أن تفيد أن الشك في تحققه، فهناك انسجام ما بين الشك وبين ندرة الحكم. أما بخلاف ما لو كان لا أننا في الشتاء والسماء تمطر ماء، هذا أمر طبيعي. يقول ولذلك أي ولأن أصل إن عدم الجزم بالوقوع كان الحكم النادر لكونه غير مقطوع به في الغالب موقعا لإن. ليش موقعا لإن؟ لكونه غير مقطوع به في الغالب. ولأن أصل هذه ولأن عطف على ماذا؟ معطوف على ولذلك، أي ولأن أصل إذا الجزم بالوقوع غلب لفظ الماضي لدلالته على الوقوع قطعا. نعم، الآن لقائل أن يقول إذا عندما تدخل على جاء، جاء فعل ماضي، طب زمان الشرط بحسب إذا ما هو؟ المستقبل، وأنت تأتينا بأي شيء بفعل الماضي، هذا تهافت. يقول لا تهافت في البيت، هو ماض بحسب اللفظ، يعني هو فعل ماضي، لكن بعد دخول إذا عليه حولت زمن الحدث الذي دل عليه إلى المستقبل، كما في لم. الآن يأكل فعل للحال أو الاستقبال، لكن تدخل عليه لم يصبح للزمن الماضي. لذلك يقول نظرا إلى نفس اللفظ، يعني هو ماض بحسب نفس اللفظ، وإن نقلها هنا إلى معنى الاستقبال مع إذا، نحو المثال يأتي والحمد لله.